بسم الله الرحمن الرحيم. أما إمامة الحسين عليه السلام فدليلها النص من أبيه وجده عليهما السلام ووصية أخيه الحسن عليه السلام إليه، فكانت إمامته بعد وفاة أخيه بما قدمناه ثابتة، وطاعته لجميع الخلق لازمة، وإن لم يدعو إلى نفسه للتقية التي كان عليها والهدنة الحاصلة بينه وبين معاوية، والتزم الوفاء بها وجرى في ذلك مجرى أبيه أمير المؤمنين. وثبوت إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصمود، وإمامة أخيه الحسن عليه السلام بعد الهدنة مع الكف والسكوت، وكانوا في ذلك على سيرة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الشعب محصور، وعند خروجه مهاجرا من مكة. فلما مات معاوية وانقضت مدة الهدنة التي كانت تمنع الحسين بن علي عليهما السلام من الدعوة إلى نفسه، أظهر أمره بحسب الإمكان، وأبان عن حبه للجاهلين به حالا بعد حال، إلى أن اجتمع له في الظاهر الأنصار، فدعا عليه السلام إلى الجهاد وشمر للقتال، وتوجه بولده وأهل بيته من حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نحو العراق للاستنصار بمن دعاه من شيعته على الأعداء، وقدم أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل رضي الله عنه وأرضاه للدعوة إلى الله والبيعة له، فبايعه أهل الكوفة على ذلك وعاهدوه وضمنوا له النصرة والنصيحة ووثقوا له في ذلك وعاقدوه، ثم لم تطل المدة بهم حتى نكثوا بيعته وخذلوه وأسلموا، وقتل بينهم ولم يمنعوه، وخرجوا إلى الحسين عليه السلام فحصروه ومنعوه المسير في بلاد الله، واضطروه إلى حيث لا يجد ناصرا ولا مهربا منهم، وحالوا بينه وبين ماء الفرات حتى تمكنوا منه وقتلوه، فمضى عليه السلام ظمآنا مجاهدا صابرا محتسبا مظلوما، قد نكثت بيعته وانتهكت حرمته، ولم يوف له بعهد ولا رعيت فيه ذمة عبد، شهيدا على ما مضى عليه أبوه وأخوه عليهما السلام والصلاة والرحمة. هذا ومناقب الحسين عليه السلام واضحة الظهور، وسنى شرفه ومجده مشرق النور، فله الرتبة العالية والمكانة السامية في كل الأمور، فما اختلف في نبله وفضله واعتلاء محله أحد من الشيعة ولا الجمهور، عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد، وكيف لا يكون كذلك وقد اكتنفه الشرف من جميع أكنافه، وظهرت مخائل السودد على شمائله وأعطافه، وكاد الجلال يقطر من نواحيه وأطرافه، وهذا قول لا نخاف أن يقول مسلم بخلافه، الجد محمد المصطفى والأب علي المرتضى، والجدة خديجة الكبرى، والأم فاطمة الزهراء، والأخ الحسن ذو الشرف والفخار، والعم جعفر الطيار، والبيت من هاشم الصفوة الأخيار، وهو وأخوه عليهما السلام صفوة الصفوة ونور الأنوار، وهو في نفسه السيد الشريف والطود المنيف والشجاع الغطريف والأسد الهصور والفارس المذكور والعلم المشهور، أتاه المجد من هنا وهنا، وكان له بمجتمع السيولي. أما عمر الحسين عليه السلام فولادته كانت في سنة 40 من الهجرة، وكان انتقاله إلى الدار الآخرة على ما ذكر وسيأتي في سنة 61 من الهجرة، فتكون مدة عمره 56 سنة وأشهرا، كان منها مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنين وشهورا، وكان مع أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مع أخيه الحسن بعد وفاة أبيه عليهم السلام 10 سنين، وبقي بعد وفاة أخيه الحسن عليه السلام إلى وقت مقتله 10 سنين. ومضى الحسين عليه السلام في يوم السبت 10 من المحرم 61 من الهجرة بعد صلاة الظهر منه قتيلا مظلوما ظمآن صابرا محتسبا، وسنه يومئذ على ما ذكر بعض الأخباريين 58 سنة، وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا. وقد جاءت روايات كثيرة في فضل زيارته، بل في تأكيدها وسنيتها أعرضنا عن ذكر تفصيلها. أما مقتل الحسين عليه السلام فهو باب للقلم في أرجائه مجال واسع ومقال جامع، وسمع كل مؤمن وقلبه إليه وله مصيخ وسامع، لكن الرغبة في الاختصار تطوي أطراف بساطه، والرهبة من الإكثار تصدف عن تطويله وإفراطه. وحين وقف على أصله وزائده خصصنا الأصل بإثباته والزائد بإسقاطه، وهو فصل وفضل يسكب مضمونه المدامع من الأجفان، ويجلب الفجائع لإثارة الأحزان، ويلهب نيران الموجدة في أكباد ذوي الإيمان بما أجرته الأقدار للفجرة من اجترائها وفتكها واعتدائها على الذرية النبوية لسفك دمائها وسفحها واستبائها مصونات نسائها وهتكها، حتى تركوا لمم رجالها بنجيعها مخضوبة وأشلاء جثثها على الثرى مسلوبة، ومخدرات حرائر سبايا منهوبة، ومخدرات حرائر سبايا منهوبة، فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموها، وكم من نفس معصومة أرهقوها واحترموها، وكم من دماء محرمة أراقوها وما احترموها، وكم من كبد حرى منعوها ورود الماء وحرموها، ثم احتزوا رأس سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه الحسين عليه السلام بشبى الحداد، ورفعوه كما ترفع رؤوس ذوي الإلحاد على رؤوس الصعاد، واخترقوا به أرجاء البلاد بين العباد، واستاقوا حرمه وأطفاله أذلاء من الاضطهاد، وأركبوهم على أخشاب الأكتاف بغير وطاء ولا مهاد، هذا مع علمهم بأنهم الذرية النبوية المسؤول لها المودة بصريح القرآن وصحيح الإسناد، فلو نطقت السماء والأرض لرثت لها ورثتها، ولو اطلعت عليها مردة الكفار لبكتها وندبتها، ولو حضرت مصرعها عتاة الجاهلية لأنبتها ونعتها، ولو شهدت وقعتها بغاة الجبابرة لأعانتها ونصرتها، فيا لها مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحدين وأورثتها، وبلية أحلت الكآبة بنفوس المؤمنين سلفا وخلفا فأحزنتها، فواله فاه لذرية نبوية ضل دمها وعثرة محمدية قل مخدمها وفل مخدمها وعصبة علوية خذلت فقتل مقدمها وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحل محرمها. ونحن الآن نفصل هذا الإجمال ونوضحه إن شاء الله تعالى بعد نخبة يسيرة من ذكر كلمات للحسين عليه السلام فيما يتعلق بأصول العقيدة في الإمامة ووجوب الطاعة. فروى الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام في شرحه أنوار اليقين قال عليه السلام: وعن الأعمش بن سالم بن أبي الجعد قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: يا أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقام الحسين بن علي عليه السلام من جانب المسجد فقال: انصت أيها المتكلم، انزل من منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. قال: منبر أبيك والله منبري، أبوك أمر بهذا. قال: وإن كان أمرني أبوك أمرك بهذا؟ قال: وإن كان أمرني لهاد مهتد. تخطى رقاب بني عبد المطلب ترقى على منبرهم وتقر بالحكم فيهم بكتاب الله. انزل، إنك تقر بالحكم فيهم بكتاب أنزل عليهم لا تحفظ تنزيله ولا تعرف تأويله، بلا بلاء كان منك في ديننا ولا من آبائك، بل جلبتم لدين الله الغوائل، فسألك الله عما أخذت وعما أعطيت. فقال عمر: أمرنا الناس عليهم فتأمرنا، ولو أمروا غيرنا لأطعنا. فقال له الحسين بن علي عليه السلام: من أمرك على نفسه من قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك؟ إنما أمرت أبا بكر على نفسك ليؤمرك على الناس، فسألك الله عما أخذت وعما أعطيت. فنزل عمر مغضبا ومعه الناس، فدخل على علي وعنده الحسن بن علي، فقال: يا أبا الحسن، أدب الحسين فإنه يجهر القول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحض طغام أهل المدينة. فقال الحسن بن علي: الحسين يحضض طغام أهل المدينة على من حضض طغام أهل المدينة لعنة الله، أما والراقصات يوم جمع لولاه ما نلت ما نلت. فقال علي رضي الله عنه: مهلا يا أبا محمد، ما أنت سريع الغضب ولا بمشوب الحسب، ولا فيك عرق من السودان تعجل بالكلام قبلي. وسكت. فقال عمر: بلى يا أبا الحسن، أدبهما فإن في أدبهما منك شرفا لهما. فقال علي عليه السلام: إنما يؤدب أهل الذلة وأهل المعصية، فأما من أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه فضل فما يؤدب. فقال: إنهما يوهمان وفي قلوبهما ما لا علم لك به، فأدبهما، حقهما يرضى عنك خالقهما. قال: وما حقهما؟ قال: الرجوع إلى التوبة بعد المعصية. قال: فقام ومعه الناس خارجين من عند علي، فلقيهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عثمان لعمر: لقد طالت بكم الحجة. قال عمر: وهل مع علي وشبليه من حجة؟ فقال عثمان بن عفان: هم بنو عبد مناف يسمنون والناس عجاف، ولقد رأيتهم في المواقف المكروهات حيث تزهق أنفس الناس ينكفئون إلى الموت سراعا. قال عمر: كأنه سر كما كان، قال عثمان: كأنك تنكر ما أقول. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشربت ماء قلب الفتنة، لا تقعن بينكم كلمة فانصرفا. وعن الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: إن أبا بكر وعمر عمدا إلى هذا الأمر وهو لنا كله، فجعلانا فيه سهم الجدة، والله لتهمهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا. وقد قال الحسين في بعض رسائله إلى أهل البصرة: أما بعد، فإن الله تعالى ابتعث محمدا بالحق واصطفاه على جميع الخلق، وكنا أهله وأولياءه وذريته وأحق الناس في الناس بمقامه، إلى آخر ما ذكره من قصة المشايخ واستئثارهم بالأمر. وتأمل أيها الطالب للرشاد كلام أهل الكساء عليهم السلام في القوم وألفاظ أهل العصمة، ففيها لك كفاية. وكان الحسين بن علي عليه السلام يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سرته إلى قدميه، وروي أنه كان شديد البياض حتى كان يهتدى إلى موضعه في الليل المدلهم لشدة بياض وجهه ونحره. فكان من قتله عليه السلام ما هو مشهور: قتله سنان بن أنس النخعي، وقيل لا، بل قتله الشمر بن ذي الجوشن، وأجهز عليه خولي بن زياد الأصبحي بن حمير، وحز رأسه، ودفن جسده في كربلاء ورأسه في الشام، وعليهما مشهدان مشهوران مزوران. وترك بنو أمية رأسه عليه السلام في خزائنهم، فأقام فيها إلى أيام سليمان بن عبد الملك، فأمر بإخراجه وتكفينه وتعظيمه. وكان قتله عليه السلام بالطف، والمتولي لحربه هنالك عمر بن سعد بن أبي وقاص بأمر عبيد الله بن زياد، لعن الله قاتله وخاذله والمعين عليه. وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن بإسناده عن خالد بن يزيد عن أم سليم خالة له قالت: لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء مطرا كالدم على البيوت والحيطان، فبلغني أنه كان بالبصرة والكوفة وبالشام وخراسان، حتى كان لا يشك أنه سينزل العذاب. وروي أيضا عن عمر بن زياد قال: أصبحت جبابنا يوم قتل الحسين بن علي ملآنة دما. وروي عن حاجب عبيد الله بن زياد قال: دخلت القصر خلف عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين، فاضطرم وجهه نارا، فقال: هكذا بكمه على وجهه. فقال: هل رأيت؟ قلت: نعم. فأمرني أن أكتم. وأخذ سراويل الحسين يحيى بن كعب، فكانتا يداه تقطران دما إذا أشتى، وإذا أصاف يبستا، وعادتا كأنهما عود يابس. وأخذ برنسه مالك بن بشير الكندي، فلم يزل محتاجا حتى مات. وأخذ عمامته جابر بن يزيد الأودي، فعتم بها فصار مجذوما. وأخذ درعه مالك بن نسير الكندي، فلبسها فصار معتوها. وعن ابن قتيبة: انتهب الناس ورسا من عسكر الحسين عليه السلام يوم قتل، فما طلت به امرأة إلا برصت. وكذلك رواه سيار. وكان قتل الحسين بن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء، وهو يوم الجمعة من المحرم في بعض الروايات، سنة 61، وهو ابن 56. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في الحسن والحسين عليهما السلام: هما ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول لولده محمد: وليس على وجه الأرض ولد أحد الأبوين هما أعز خلق الله على وجه الأرض سوى الحسن والحسين عليهما السلام. أبوهما رسول الله سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى آله، وأمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان ولده محمد بن الحنفية أشجع أهل زمانه، وقد روي أنه نحله رسول الله اسمه وكناه أبا القاسم. روينا من كتاب السفينة عن علي عليه السلام قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي ابن بما أسميه؟ أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ومنه أيضا روي عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ولد لك ولد فسميه باسمي وكنيه بكنيتي، وهي لك خاصة دون الناس. وبلغ أي محمد بن الحنفية من العلم والفضل الغاية القصوى، وروى عن أبيه عليه السلام الآداب والحكم، وكان وصي الحسين لما خرج إلى كربلاء، وكان الحسين وصي الحسن، وكان الحسن وصي أبيه أمير المؤمنين، وكان أبوه وصي رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ولما توفي يزيد لعنه الله بويع بعده لولده معاوية بن يزيد بن معاوية 64، وكان له مذهب جميل في أهل البيت، وهو الذي سب أباه وجده على المنبر واعترف بحق أهل البيت عليهم السلام. وتوفي وقام بالأمر بعده مروان بن الحكم فريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مروان: لعن الله الوزغة ابن الوزغة وأولاده إلى يوم القيامة. فبويع في رجب 64، ثم مات إلى لعنة الله. وقام بعده بالأمر ولده عبد الملك بن مروان 65، وهو الذي جهز الجنود إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورمى الكعبة بالمجانيق وأمر بهدمها وردها على أساس الجاهلية، وولى الحجاج بن يوسف على من بقي من المهاجرين والأنصار فحكم فيهم برأيه، وختم على أعناق كثير منهم. وكانت قتل الحجاج في أيامه صبرا 120,000، وتوفي وفي سجنه 50,000 رجل وثلاثون ألف امرأة. ثم مات عبد الملك إلى لعنة الله، وقام بعده بالأمر ولده الوليد بن عبد الملك للنصف من شوال 86، وكان لا يرى للدين حرمة. وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عليه السلام في المصابيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أسلمت، فقالت لعائشة: يا بنت أبي بكر، إني رأيت رؤيا هالتني، أحببت أن يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت عائشة: يأتي رسول الله فيفسرها لك. قالت لها هند: فلا تعلمي رسول الله صلى الله عليه وآله أني أنا رأيت الرؤيا، فإني أخفي عنه جسمي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ها هنا امرأة من إحدى المسلمات رأت رؤيا أحبت أن تعبرها لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمن نساء المسلمين؟ قالت: لا. قال: فمن نساء الأنصار؟ قالت: لا. قال: أفمن نساء قريش؟ قالت: نعم. قال: قولي لها فلتقصص رؤياها. قالت: رأيت كأن الشمس طلعت فوقي. قال: هي. قالت: ورأيت كأن القمر خرج من فرجي. قال: هي. قالت ورأيت كأن كوكبا خرج من القمر أسود فشد على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود الأفق لابتلاعها. ثم رأيت كوكبا بدا في السماء وكواكب مسودة في الأرض إلا أن المسودة أحاطت بأفق الأرض من كل مكان. فاكتحلت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بدموعه ثم قال أهندني؟ قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليك. قال اخرجي عدوة الله من بيتي فقد جددت علي أحزاني ونعيت إلي أحبابي. فخرجت غضبا تجر ذيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم العنها والعن نسلها. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أوليس قد أسلمت؟ فقال والله ما أسلموا إلا رعبا وفرقا من السيف. فقلت يا رسول الله فبين لي رؤياها. فقال أما ما زعمت من رؤياها أن الشمس علتها فإن تلك الشمس التي علتها علي بن أبي طالب، وأما القمر الذي خرج من فرجها فابن لها يناوي علي بن أبي طالب وهو معاوية مفتون فاسق جاحد، فتلك الظلمة التي زعمت. ورأت كوكبا خرج من القمر أسود فشد على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعتها فاسود الأفق. فذلك ابني الحسين عليه السلام يقتله ابن معاوية. وأما الكواكب المسودة التي أحاطت بالأرض من كل مكان فتلك ملوك بني أمية يقتلون ولدي وينالون من أهل بيتي حتى يملك منهم 14. قال أبو العباس عليه السلام أخبرنا أحمد بن سعيد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم معاوية يخطب على منبر هذا فاضربوا عنقه. أخبرنا أحمد بن علي بن عافية البجلي عن أبي حازم بإسناده قال سمعت عليا عليه السلام يقول يا أيها الناس انفروا إلى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وتقولون صدق الله ورسوله، انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا، يريد بحمال الخطايا عثمان بن عفان، والذين يقاتلون على دمه معاوية وأشياعه يزعمون أنهم طالبون بدمه، انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا إنه ليحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام أخبرنا عبد الله بن محمد التيمي بإسناده عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال وحدثناه غير واحد عن ابن عباس وغيرهم ممن ذكرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا من المدينة فلما كان بحرة وقف واسترجع ثم مر ثم وقف واسترجع أكثر من الأول وبكى وقال هذا جبريل يخبرني أنها أرض كرب وبلاء يقتل فيها الحسين سخيلتي وفرخ فرختي وأتاني منها بتربة حمراء. ثم دفع إلى علي عليه السلام التربة وقال إذا غلت وسالت دما عبيطا فقد قتل الحسين عليه السلام. ثم قال ومد يده يزيد اللهم لا تبارك في يزيد كأني أنظر إلى مصرعه ومدفنه. قال ودفع علي عليه السلام التربة إلى أم سلمة فشدتها في طرف ثوبها فلما قتل الحسين عليه السلام إذا بها تسيل دما عبيطا. فقالت أم سلمة اليوم أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس: واشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرته وقد ضم الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه وهو يقول: ما لي وليزيد لا بارك الله فيه، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق، وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. قال: ثم إن معاوية لما استولى على الأمر 19 سنة و6 أشهر ودخلت 60 مرض مرضته التي مات فيها، فكان يرى أشياء ويهدي منها هذيانا كثيرا ويقول: ويحكم أسقوني، فيشرب ولا يروى، وربما غشي عليه اليوم واليومين. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: ما لي وما لك يا حجر بن عدي، ما لي وما لك يا مالك، ما لي وما لك يا ابن أبي طالب، وما لي وما لك يا ابن أبي تراب. يعني بمالك، مالك ابن الحارث الأشتر رحمه الله تعالى، ويعني بأبي تراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وابن أبي تراب الحسن بن علي عليه السلام. ما لي وما لك يا حجر بن عدي، حجر بن عدي قتله معاوية لعنه الله صبرا بعد مصالحة الحسن عليه السلام لمعاوية، والأشتر سعى معاوية لعنه الله في سمه وسم في خروجه إلى مصر ومقبور في مصر في زينة. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: ما لي وما لك يا حجر بن عدي، ما لي وما لك يا مالك، ما لي وما لك يا ابن أبي طالب، وما لي وما لك يا ابن أبي تراب. فلم يزل كذلك أياما ويزيد معه ويقول: يا أبتي إلى من تكلني؟ عجل بالبيعة لي، وإلا والله أكلت. أتعلم ما لقيت من أبي تراب وآله؟ قال: ومعاوية يتململ في الفراش ويتفكر فيما عقد عليه للحسن والحسين، إذ كان عند مهادنته الحسن عقد أن يكون الأمر من بعده للحسن ثم للحسين من بعد الحسن. فلما كان اليوم الخامس دخل عليه أهل الشام فرأوه ثقيلا، فبادروا إلى الضحاك بن قيس الفيري، وكان صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة، وقالوا: ما تنتظران؟ ذهب والله الرجل، فبادراه وليوصي إلى يزيد، فإنه رضانا ولا نأمن أن يخرج هذا الأمر إلى آل أبي تراب. آل أبي تراب يعنون بهم آل علي بن أبي طالب. فدخل عليه وقد أفاق وهو يقول: أصبحت ثقيل الوزر عظيم الجرم. فقال: إن الناس قد اضطربوا وأنت حي، فكيف إن حدث بك حدث وقد ربوا بيزيد؟ فقال معاوية: لم يزل هذا رأيي، وهل يستقيم لهم غير يزيد؟ إني إنما طلبتها لتبقى في ولدي إلى يوم القيامة، ولا تنالها ذرية أبي تراب. يعني معاوية لعنه الله تقوله أبي تراب علي بن أبي طالب، هذه زرمة لقب كريه نبذ لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يستعملها بني أمية ليصغر مشان أمير المؤمنين عليه السلام. وإن كان قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية علي بأبي تراب كناية عن ثوابه وزهده في الدنيا ورغبته وإخلاده إلى ترك الفرش ورغبته في المنام على التراب. قال: وأدخل عليه الناس أي على معاوية. فقال: أي معاوية يا أهل الشام، كيف رضاكم عن أمير المؤمنين، يعني نفسه؟ فقالوا: خير الرضا كنت وكنت. ثم شتموا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، وقربوا يزيد ومدحوه. فقال لهم: قوموا فبايعوه. فأول من بايعه الضحاك بن قيس، ثم مسلم بن عقبة، ثم الناس. قال: وخرج يزيد من فوره، وتعمم بعمامة معاوية، وتختم بخاتمه، وعليه قميص عثمان الملطخ بالدم في عنقه. وهكذا كان معاوية يفعله عند إغراء أهل الشام بعلي وأهل بيته. فحمد الله وأثنى عليه وخطب وبايعه بقية الناس. فلما كان من الغد دخل على معاوية الناس ويزيد بين يديه، فأخرج كتابا من تحت وسادته ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد بن معاوية، أنه قد بايعه وعهد إليه، وجعل الأمر من بعده إليه، وسماه أمير المؤمنين على أن يحفظ هذا الحي من قريش، ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار. يبعد الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصر والنبي وقاتلوا مع النبي، وقاتلوا الكفار والمشركين، وقاتلوا المنافقين مع أمير المؤمنين عليه السلام، قاتلوا بين يدي علي. هذا معاوية يوصي إعادة هذا بأن يزيد يبعد قاتل الأحبة، لأن أحبة معاوية هم الكفار الذين قتلهم المسلمون يوم بدر، وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مخلصين مع النبي في قتالهم ومع علي عليه السلام. ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار، وأن يقدم بني أمية وبني عبد شمس على بني هاشم وغيرهم، ويطلب بدم المظلوم المذبوح أمير المؤمنين قتيل آل أبي تراب. هذا المظلوم على زعم معاوية، على حد تقول المظلوم المذبوح أمير المؤمنين، هو يريد به عثمان بن عفان، يريد أن علي عليه السلام قتل. فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر إلى طاعة إمامه أكرم وقرب، ومن تلكأ عليه وامتنع فضرب الرقاب. فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد وقال: يا بني، قد وطأت لك البلاد وأذللت لك الرقاب، وبؤت بالأوزار، ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا أربعة نفر من قريش: فرخ أبي تراب شبيه أبيه، يعني الحسين بن علي عليه السلام، وقد عرفت عداوته وعداوة آله لنا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فمغرم بالنساء، فإن بايعك الناس بايعك، وأما ابن عمر فما أظن أن يقاتلك ولا يصلح لها، فإن أباه كان أعرف به، وقد قال: كيف أستخلف رجلا لا يحسن أن يطلق امرأته. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك، ويكفيكه الله بمن قتل أباه. وأما ابن الزبير فإن أمكنتك الفرصة فقطعه إربا إربا، فإنه يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب. قال: وكتب إلى ابن أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى المدينة يأمره بأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز، وأن يدعو هؤلاء النفر ولا يفارقهم دون البيعة له، ومن أبى منهم قتله. فدعا الوليد مروان بن الحكم وكان معزولا بها، فاستشاره وأوشك أن ورد نعي معاوية، وكتاب يزيد على مثل كتاب أبيه. فقال مروان: أحضرهم الساعة قبل أن ينتشر موت معاوية، فمن أبى البيعة فاضرب عنقه، فقال الوليد والله لا أفعل أقتل الحسين. فقال مروانك المستهزي به أصبته. ودعا الوليد الحسين وابن الزبير فقال ابن الزبير للحسين عليه السلام فيما تراه بعث إلينا هذه الساعة؟ قال إني أظن أن طاغيتهم قد هلك فيريد معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمور قبل أن يدعو الناس. فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية منكوسا وداره تشتعل نارا. ثم عاودهما رسول الوليد فدخل الحسين عليه السلام منزله واغتسل وتطهر وصلى 24 ركعة ودعا واستغار الله. ثم أقبل نحو الوليد حتى انتهى إلى الباب فأذن له فدخل فسلم. فرد الوليد عليه وقال هذا كتاب أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. فنظر فيه الحسين فقال ننظر فأنظرني. قال انصرف حتى تأتينا مع الناس. فيقول مروان وهو عنده والله لئن فارقك ولم يبايع الآن لم تقدر عليه أبدا. احبسه حتى يبايع أو تضرب عنقه. فقال الحسين يا ابن الزرقاء هذا يقتلني وأنت معه. قال الوليد ويحك يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بقتل الحسين. وصرفهما وأنبه مروان فندم على صرفهما وأرسل إليهما. فأما ابن الزبير فبعث بأخيه جعفر حتى لين الوليد على إتيانه. فلما جنه الليل هرب مع أخويه مصعب والمنذر. قال وآتى الحسين أهل بيته فقالوا نحن معك حيث أخذت. فخرج من عندهم استقبله مروان فقال يا أبا عبد الله أطعني بايع أمير المؤمنين يزيد. فاسترجع الحسين عليه السلام وقال ويلك يا مروان مثلك يأمرني بطاعته وأنت اللعين ابن اللعين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فراده مروان فخرج مغضبا حتى دخل على أخيه محمد بن الحنفية رحمه الله وودعه وبكيا حتى خضلت لحاهما. وتهيأ ابن الحنفية للخروج معه فجزاه خيرا وأمره بالتخلف ينتظر ما يرد عليه من أمره. فلما كان بعض الليل أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى وانصرف. ثم غلبته عيناه فرأى كأن رسول الله صلى الله عليه وآله في ملائكة محتوشين به. فاحتضنه وقبل بين عينيه وقال يا بني العجل العجل بأبي إلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. فانتبه عليه السلام وأخبر أهل بيته. فما رؤي أكثر باكيا وباكية فيهم من ليلة إذن. ثم ودعهم وخرج بمن خرج معه من ولده وإخوته وبني أخيه وبني عمه نحو مكة. فقدمها وأقام بها 5 أشهر أو 4 أشهر. وورد عليه نحو 800 كتاب من أهل العراقين ببيعة 24,000 له. فبعث مسلم بن عقيل رحمة الله عليه وكان شجاعا قويا يأخذ الرجل فيرمي به فوق البيت. فخرج مسلم حتى أتى المدينة فاكترى أعرابيين دليلا فأخذا به في البرية. فمات أحدهما عطشا وكتب إلى الحسين يستأذنه في الرجوع أن أمضي ما أمرتك به. فخرج حتى قدم الكوفة ونزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي وبايعه من أهلها 18,000 سوى أهل البصرة وحلفوا بأيمان مغلظة ليجاهدن معه بأموالهم وأنفسهم. فكتب مسلم إلى الحسين يستقدمه ويستحثه. فدخل رجل ممن يهوى يزيد يقال له عبد الله بن مسلم الحضرمي على النعمان بن بشير وهو والي الكوفة يعني من قبل يزيد، فأخبره خبره وقال إنك لضعيف. فقال النعمان لأن أكون ضعيفا في طاعة الله خير من أن أكون قويا في معصيته. فكتب بشأنه إلى يزيد فاستشار مولا لهم كان لا يخالفه يقال له سرحون، فقال ما لها إلا عبيد الله بن زياد وكان عامل البصرة. وكان يزيد واجدا عليه وهم بعزله، فكتب إليه بولايته على الكوفة مع البصرة وأمره أن يدس إلى مسلم حتى يأخذه. فخرج عبيد الله بن زياد حتى أتى الكوفة فدخلها متلثما، فجعل يمر بمجالسهم يسلم عليهم فيردون عليه وعليك السلام يا ابن رسول الله، وهم يرون أنه الحسين. فنزل القصر ودفع إلى حمصي 4000 درهم وقال تعرف موضع مسلم بن عقيل فإذا لقيته فادفع إليه هذا المال وقل له تستعين به على أمرك. فخرج وفعل ورجع إلى ابن زياد فأخبره بتحول مسلم إلى منزل هاني بن عروة المرادي. ودخل على ابن زياد وجوه أهل الكوفة ومعهم عمرو بن حريث ومحمد بن الأشعث وشريح بن هاني. فلما صاروا عنده قال لهم أين هاني بن عروة؟ فخرج ابن حريث ومحمد بن الأشعث وشريح حتى أتيا هانيا وقال إن الأمير قد ذكر. قال ما لي وللأمير؟ فلم يزل حتى ركب إليه. فلما رآه قال أين مسلم بن عقيل؟ قال والله ما أنا دعوته ولو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فرماه بالعمود فشجه. وبلغ مسلما خبره فخرج وأشرف رجال من أهل الكوفة فرأوا قومهم وأشرافهم عند ابن زياد فانصرفوا عنه حتى ما أمسى مع مسلم إلا 400. وجاء أصحاب ابن زياد فقاتلهم مسلم قتالا شديدا حتى اختلط الظلام فتركوه وحده وانقلب يدور في أزقة الكوفة. فخرجت امرأة فقالت يا عبد الله ما يقيمك هاهنا؟ قال اسقيني ماء. فأتته به فشرب وجلس حتى صليت العشاء الآخرة. وخرجت المرأة فقالت إن مجلسك هاهنا مجلس ريبة. قال فيك خير؟ قالت نعم. قال فإني مسلم بن عقيل. فأدخلته منزلها فما كان بأسرع من أن دخل ابنها. فقال من هذا؟ فقالت مسلم بن عقيل. فخرج حتى أخبر محمد بن الأشعث. فخرج ابن الأشعث إلى ابن زياد فأخبره خبره فأمره أن يخرج حتى يحيط بالدار. ففعل وخرج إليه مسلم بسيفه. فقال له ابن الأشعث إلق سيفك ولك الأمان. ففعل فأخذه وأتى به إلى ابن زياد فحبسه. فلما أصبح اجتمع الناس فضربت عنقه. وأمر عبيد الله لعنه الله بهاني بن عروة المرادي رحمه الله فشق عرقوباه وجعل فيهما حبل وجرا إلى الكناسة وصليبا أي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وصليبا فيها. فهو حيث يقول عبد الله بن الزبير الأسدي فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيلي. أصابهما فرق البغي فأصبحا أحاديث من يسري بكل قتيل أحاديث من يسعى بكل سبيل تري جسدا قد غير الموت حاله ونبح دم قد سال كل مسيل أيركب أسماء المعاليج آمنا وقد طلبت مدحج بذحول وكان مدحج قوم هاني قال وكان مقتل مسلم يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة سنة 60 ويومئذ خرج الحسين عليه السلام من مكة نحو العراق فلما هم بالخروج تلقاه ابن الزبير فقال إلى أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك قال وإنما قالها لأنه كره أن يكون الأمر له قال وقدم الحسين عليه السلام إلى العذيب في 100 من ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 فارسا و40 رجالة فلقيه رجل من أهل الكوفة من بني أسد يقال له الحر بن يزيد الرياحي في 1000 فارس قد وجه ليجعجع أن يضيق وجه الأرض بالحسين فصار أمام الحسين يمنعه الخروج نحو الكوفة وقال إنه أمر بذلك وجعل يحذره القتال ويعرض عليه المسير إلى عبيد الله بن زياد ويقول أنشدك الله في نفسك وأهل بيتك فقال عليه السلام أبي الموت تخوفني ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أخو الأوس وقد خرج يريد نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له لا تسيرن إلى هذا الرجل فتقتل فأنشأ يقول سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما وسار عليه السلام حتى نزل قصر بني مقاتل والحر لا يفارقه فبينهم كذلك إذ ورد على الحر كتاب ابن زياد أن جعجع بالحسين وأصحابه حيث يأتيك كتابي هذا ولا تخله أبدا إلا بالعراء فقال الحسين عليه السلام ننزل تلك القرية يعني الغابرية قال لا أستطيع ذلك فسار والحر ينازعه حتى انتهى إلى المعركة فقال ما هذا فقالوا كربلاء قال ذات كرب وبلاء ومنعه الحر تجاوزه فحطت أثقاله وصبحه عمر بن سعد لعنه الله من غده في 4000 من الكوفة من قبل ابن زياد لعنه الله وكان من قصته أن عبيد الله بن زياد ولاه الري وأرض رسبا وأمره بالمسير فخرج في 4000 فورد عليه كتاب ابن زياد يسيره إلى محاربة الحسين حتى إذا فرغ منه سار إلى ولايته فاستعفاه فقال له إما أن تسير إليه أو ترد علينا عهدنا فجعل يتقلقل ويقول ووالله ما أدري وإني لواقف ومهما يكن من حادث سيبين أأترك ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني وغلب عليه الشقاء فسار إلى قتاله ونزل بنينوى على شط الفرات وأرسل إلى الحسين عليه السلام بكتاب ابن زياد، ثم كتب بجواب الحسين، فكتب إليه مع شمر بن ذي الجوشن: إني لم أبعثك لتكف عن الحسين وتمنيه البقاء والعافية، فإن نزل على حكمي واستسلم فذلك، وإلا فاقتله وأوطئ الخيل صدره وظهره، فإن أنت أبيت فاعتزل وخلي بين شمر وبين العسكر، فقد أمرناه بأمرنا والسلام. قال: وخرج ابن زياد حتى عسكر بالنخيلة، وبعث الحصين بن تميم إلى عمر بن سعد وحجار بن أبجر وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن في 7000 رجل، فكتب إلى ابن سعد يأمره بمنع الحسين عليه السلام وأصحابه الماء، فبعث ابن سعد عمرو بن الحجاج لعنه الله في 500 فارس حتى أحدقوا بالشريعة وحالوا بينهم وبين الماء. الشريعة النيل البحر الفرات، وحالوا بينهم وبين الماء، وذلك قبل قتل الحسين عليه السلام ب3. وناداه عبيد الله بن حصن: يا حسين، ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء؟ والله لا تذوق منه قطرة أو تموت عطشا. فقال الحسين عليه السلام: اللهم أمته عطشا. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يشرب حتى يبغر فلا يروى، ثم يعود فيشرب فلا يروى، فما زال كذلك حتى لفظ أمته، يعني نفسه. فلما أبر في الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم العطش، قام عليه السلام فأمر فحفرت آبار، وأنبع الله لهم منها ماء عذبا فشربوا منه ودفن. فلما اشتد بهم العطش وجه أخاه العباس بن علي رحمة الله عليه في 15 رجلا بالقرب، فيهم رجل يقال له رشيد، فلحقه أصحاب عمرو بن الحجاج فقتلوه. فلما قتل الحسين عليه السلام دفن رشيد رحمه الله في موضعه الذي كان فيه، وكانت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام تقول: إنه استقى، وإن الناس قالوا هو قبر العباس بن علي، وليس كذلك، لكنه قبر رشيد. قال: وزحف عمر بن سعد لعنه الله يومئذ بخيله بعد صلاة العصر نحو الحسين عليه السلام، وهو جالس محتبيا، وسمعت زينب بنت علي عليهما السلام الصيحة، فدنت من الحسين عليه السلام وهو جالس محتبيا بحمائل سيفه، ورأسه على ركبته، فقالت: يا أخي. فرفع رأسه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني في نومي هذا وقال: إنك تروح إلينا غدا. فلطمت وجهها وقالت: يا ويلاه. فقال: لا ويل لك يا أخيه. أخبرنا أحمد بن علي بن عافية بإسناده عن أبي جعفر عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام قال: إني يومئذ مريض، فدنوت أسمع ما يقول أبي، وعنده حوي مولى أبي ذر، وقيل جون مولى أبي ذر، وهو يعالج سيفه ويصلحه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب وصاحب قتيلي، والدهر لا يقنع في البديلي، وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. فكررها ثلاثا وسمعت ما قال فخنقتني العبرة فرددت دمعي ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل. وأما عمتي فسمعتها وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها حتى انتهت إليه وقالت واثق له ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت أمي اليوم ماتت فاطمة أمي.